بسم الله الرحمن الرحيم.
العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا. العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي. أثنى عليه الله في كتابه كذلكم أثنى على طلابه في آل عمران وفي الأنعام. والعنكبوت دون ما إبهام والنحل ثم فاطر والزمر وغيرها من محكمات السور. وأمر الله نبيه بأن يقول زدني فهو أعظم المنن. وكم حديث ناطق بفضله وفضلهم قد زخرت بنقله. كتب الحديث باتصال السند عن كل عدل ثقة مسدد.
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فتكلمنا في المرة الماضية عن التعليقات التي في الصحيحين، وقلنا بأن الحديث المعلق هو نوع من الانقطاع. فمن من الحاضرين يخبرني ما هي صور الانقطاع في الحديث حتى نقول هذا الحديث فيه انقطاع؟ من يخبرني بصور الانقطاع؟ تفضل. اللي هو تم تبدأ يعني من أعلى تنزل لتحت، لأن دايما يا أخوانا حينما نحاول النقاش في أي حديث ابدأ بالأعلى، لأن من تحت ممكن تتوه. يعني ممكن مثلا الحديث يصل إلى شعبة، يصل إلى سفيان، يصل إلى حماد، يصل إلى أحد، وتجد الحديث يعني تكفأ المشكلة فيه، بينما من أسفل المشاكل كثيرة. فابدأ من أعلى. المرسل، نعم، كلمة ما سقط منه الصحابي خطأ، لأن لو تيقن بأن الصحابي هو الساقط اللي مش موجود لكن صحابي، يبقى إيه؟ صحيح. لو تيقن أن الصحابي الساقط صحابي يبقى صحيح، ليس مرسل. ها؟ لا لا، خلينا في المرسل الأول. أعرف المرسل، ها؟ هو قول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتأكد ولا ندري هل هو رفعه إلى صحابي أم رفعه إلى تابعي مثلي. طيب بعد المرسل، تفضل الأخ. بعد المرسل إيه بقى؟ المعضل. تم تخفف شوي، ده احنا بدأنا بالمرسل ليه؟ المنقطع والمنقطع رويان، يبقى سقوط رجل او رجلين في موضع او موضعين ليس على التوالي. جميل. طيب بعدها تفضل ليه؟ ما هو المعضل؟ اثنان او اكثر وليس من اول، ونفس قضية الانقطاع ليس من أول السند. طيب بعد ذلك إيه اللي بعد عندنا؟ المرسل والمنقطع والمعضل. شيخ محمد إيه؟ قال إيه؟ عاوز أسمع. ها؟ بتسأله مش بس أنت وأنت مساء، وقال لك كن بالدفاع وأنا بنحكمه. وتراجع. يا شيخ محمد، المعلل ولا المعلق؟ المعلق من التعليق. ها؟ طيب ايه هو المعلق؟ ما هو المعلق؟ مسهل. ها؟
هو قول
الراوي ما يبقاش معلق. يعني من اول السنة، يعني تقصد من بعد المصنف، مش كده؟ من بعد الايه؟ ها؟ المصنف، أي سقط من المصنف أو من عند المصنف لأعلى يعتبر معلق. طيب، طب ما في سقط قول المصنف مثلا قال،
لو قال قال رسول الله،
لو قال، لو قال عن شيخ، يروى عن شيخ بس قال، معلق ولا متصل؟ ها، معلق. تفضل. طيب، وبعد ذلك عندنا ايه تاني غير ال ايه؟ المدلس و الأسهل الخفي. طيب، هنا قال: فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني ونحو ذلك فهو متصل عند الأكثر. يبقى قلنا هناك فرق بين قال وقال لنا أو قال لي، فهو متصل عند الأكثر، لكن أيضا البعض قال هو دون الصحيح الذي صرح فيه بالسماع. واضح الصورة؟ إذا قال قال لنا أو قال لي أو قال دون الأصل، إن في يعني مشكلة حريفية عند البخاري، وهذا يبين دقة البخاري رحمة الله عليه في إخراجه للصحيح. لكن هذه لا تتعلق بالصحة والضعف، هذه مهمة جدا، لا تتعلق بالصحة وإيه والضعف. في عنده إشكال حديثي كمثلا أنه يعني ربما يسوق لبعض المدلسين أحاديث معنعنة ويسوقها في الأصول، إن في مشكلة، لما يعني لم يأتي بالحديث مصرحا فيه بالسماع، وقد يكون نفس الحديث مصرحا فيه بالسماع في مكان آخر، يبقى في مشكلة حديثية البخاري أراد بها أن يفضل الحديث المعنعن على غير الإيه المعنعن. قال قال لي قد يكون أفضل عنده، أو اختار الأفضلية في هذا على قوله حدثني أو حدثنا أو أخبرني أو أخبرنا إلى آخر، فهو متصل عند الأكثر. وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا يذكره للاستشهاد لا للاعتماد، ويكون قد سمعه في المذاكرة. وقد رده ابن الصلاح بأن الحافظ أبا جعفر بن حمدان قال إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعه عرضا ومناولا. يبقى وقع خلاف عند بعض أهل العلم هل هذا القول يعد تعليقا أو لا. البعض قال معلق، والبعض قال ليس بمعلق، والراجع أنه ليس بمعلق، لأنه قال قال لي أو قال لنا. ولكن كما قلنا هو في الدرجة، كما أن درجات الصحيح تختلف، يعني نفس صحيح البخاري درجة الصحة هو كله صحيح، ولكن الدرجات تختلف من حديث إلى حديث. لذلك لا نستطيع أن نجزم أن كل حديث في البخاري أفضل من كل حديث في مسلم. وضحت الصورة؟ لكن على الإجمال صحيح البخاري أعلى وأفضل وأصح من صحيح مسلم. لكن لو أمسكنا بكل حديث ربما نرى أن حديثا في مسلم قد يكون أعلى في الصحة من حديث بعينه عند البخاري. وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي، حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار وقال أخطأ ابن حزم من وجوه فإنه ثابت من حديث هشام ابن عمار. قوله أنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي، وده طبعا في البخاري، وهذا الرد أراد به ابن الصلاح يبين أن حجة ابن حزم بالقواعد التي أصلها وقاعدها بالنسبة للصحيح تختلف عما رد بهذا الحديث. فإن عند ابن حزم بأن ما علقه البخاري عن شيوخه موصول، هذا عند ابن حزم وهذا موجود في كتابه الأصول، ولكن هذا الحديث بالذات لما جاء عنده قال وهو مروي بطريق قال كأنه معلق أيضا، فعلى هذا رد عليه. وحديث الملاهي طبعا كما ذكرنا في المرة الماضية بأنه حديث ثابت صحيح وروي في بعض كتب السنة مثل كأحمد وأبي داود مع اختلاف الألفاظ وبعض كتب السنن وبعض كتب المسانيد. فهذا هذه الرواية التي رواها البخاري هي ثابتة صحيحة باستشهاد باقي الطرق، وأيضا لو لم يكن إلا هذا الطريق فهو مقبول، كمثلا حديث من عاد لي وليا فقد بارزني أو فقد بارزته بالحرب. الحديث رواه البخاري عن من؟ عن شيخي خالد بن مخلد القطواني، وفيه كلام كثير، حتى أن الذهبي رحمه الله تعالى قال والله لولا هيبة الصحيح لضعفته. والكلمة دي تعجبني جدا، تعجبني جدا، لولا هيبة الصحيح لضعفته. ومن هو الذهبي؟ هذا فحل من الفحول، وذلك حينما نأتي في الحديث القادم إن شاء الله، حينما نقترب من الصحيحين ماذا نفعل؟ نسكت، قبول مطلق، قبول يفيد العلم اليقيني وليس الظني، لأن علماء الأمة يعني كما يقال حفروا وبحثوا ونقبوا عن كل دقائق الصحيحين إسنادا ومتنا، في الإسناد والمتن، ووصلوا إلى كل حرف كل لفظة في الصحيحين حتى انتهى البحث، فمن جاء بعد ينقل من كان قبل، يعني ربما يرد عليه يا إما بالموافقة يا إما بالرفض. فأن يأتي بعد هؤلاء العلماء الكبار الذين من زمن البخاري إلى عهد قريب من عهود الحفاظ ويأتي بكلام جديد مخالف له، نقول له لا، قضية الصحيحين قضية منتهي منها تماما. وهذه الأحرف اليسيرة بمعنى بعض الأحاديث البسيطة تكلم فيها بعض أهل العلم، وفي أخذ وعطاء نقف عندها فقط، أما أن يتعدى هذا فطبعا هذا لا يجوز. فقول الحافظ الذهبي من ورعي، لأن خالد بن مخلد فيه كلام كثير، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى صح حديث وساق له طرق وبين المعاني الجميلة في هذا الحديث من عاد لي وليا. فهنا إنكار ابن الصلاح لطائلة ابن حزم أنه يقبل ما علقه البخاري عن شيوخه في الأصول. طب لما فعلت هنا خلاف هذا؟ فقال حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار وقال أخطأ ابن حزم من وجوه، فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار. وكما ذكرنا بأن هناك مشكلة إن ربما تردد البخاري في اسم الصحابي يعني في بعض الأشياء، ويمكن أعلم الناس بالبخاري الحافظ ابن حجر، عاش معه ومع ألفاظه، فكأن ابن حجر يرى بأن البخاري إذا وقع في نفسي يعني أي شيء كده يعني هزة بسيطة، زي بالضبط إنسان بيكتب خط نسخ والخط ماشي نسخ، لكن ممكن الراء زحلقت زحلقة بسيطة زحلقة كده يحاول يضرب عليها. فنفس القضية عند البخاري، أي شيء يراه ربما يراه يعني في إشكال بسيط جدا لا ينزل عن شرطه، ودي مهمة جدا، لا ينزل عن شرطه، يفعل هذا أنه يأتي الحديث عن شيخه بصيغة التعليق. هذا ما فهمت أنا من كلام الحافظ ابن حجر، وللعلماء في هذا كلام يطول. قال قلت وقد رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وخرجه البرقاني. تنفع البرقاني والبرقاني تنفع؟ ها؟ تنفع بالفتح؟ طب ما تنفعش بالضم؟ ها؟ قول واحد؟ طيب قالوا فيها التثليث. ها؟ قالوا فيها التثليث، ما معنى التثليث؟ يا شيخ عثمان. الثلاثة، الفتح والضم والكسر، يعني قالوا مثلثة. في صحيحه وغير واحد مسندا متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا كما بيّنه في كتاب الأحكام ولله الحمد. كتاب الأحكام هذا كتاب لابن كثير، وأظنه لم يتم، يعني أظنه ما زال مخطوطا لم يتم، لا أدري هل طبع منه الأجزاء الناقصة أقصد الموجودة أو لا. ف ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره. ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول. ومعنى الأمة أن علماء الزمان في زمن البخاري ومن بعد البخاري تلقوا الكتابين بالقبول، بمعنى وافق علماء الزمان ومن بعدهم على هذا الشرط الذي وضعه البخاري ومسلم في كتابيهما، واعتمد الكتابان على أنهم على سبيل الصحة، إن ذو كتب صحيحة لا خلاف فيه. فأي إنسان يأتي بعد يعني يشكك في حرف من البخاري نقول له لا، من أين؟ لابد يجيب لنا دليل، من أين؟ من قال بهذا؟ ممن سبق؟ فأي كلام في الصحيحين غير مقبول إطلاقا، فضلا عن أني لو جاء جاهل يعني غير مقبول من كبار العلماء. يعني مثلا لو يأتي شخص ويقول بأن الحديث الذي في البخاري فيه مشكلة، فهو من عنعنة الأعمش ولم يثبت أنه متصل أو صرح فيه بالسماع في طريق قط، وعاوز يضعف الحديث، نقول له إيه؟ ماذا نقول؟ نقول له نبحث ندور نجمع الطرق يمكن كذا؟ لا أبدا، هذا مرفوض تماما من البداية، مرفوض، لأن البخاري أعلم بكتابي وحديثي، وأن الأمة بعثرت الكتابين على مدار التاريخ وأثبتت صحة الكتابين. طب لو جاء واحد في مسلم وقال أن مسلم روى عن بعض الضعفاء كسويد بن سعيد وبعض الذين تكلم في بعض أهل العلم، أو أنه مثلا روى عن أبي الزبير، يعني ساق سنيد عن أبي الزبير عن جابر، ولم يثبت فيها تصريح بالسماع لأبي الزبير وهو مدلس، نفس القضية تنطبق. يعني لا نتكلم في الصحيحين إلا بما تكلم به العلماء الكبار الذين راجعوا الصحيحين وبدأوا العلماء يتكلموا، فالأحرف اليسيرة التي ساقها أو قالها هنا ابن الصلاح رحمة الله عليه، خلاف هذا لا. ثم إن هذه الأحرف اليسيرة، ما معنى الأحرف اليسيرة؟ ما معنى الأحرف؟ المقصود بها إيه؟ الأحاديث، تكلموا على بعض الأحاديث من جهة يعني من جهة كثيرة جدا، البعض من جهة المتن، وغالبا ليس في البخاري شيء منها لكن الكلام في مسلم، البعض من جهة الإسناد والصنعة، هذه الأشياء، ولكنه كلام قليل ومحدد. ثم إن من تكلم بهذا الكلام رد عليه أيضا، يعني ما في حد زود، ما يجيش حد لا ده في أكتر من كده، وقف عند من استدرك أو يعني ألزم البخاري بأشياء وبدأ في مراجعات بالنسبة للصحيحين، ما في أحد زاد على ما وضعه هؤلاء العلماء وتكلموا فيه، بل من جاء بعد دافع عن البخاري وأثبت أن هؤلاء الذين تكلموا في الصحيحين على خطأ عظيم في بعض المسائل. ثم إن من تكلم بعلم، يعني مثلا الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى في الإلزامات والتتبع، يعني بدأ يتكلم وربما يقول يعني في النفس من هذا شيء، هذا تتبع، وربما تكلم مثلا في حديث حصل عنده فيه إشكال، ثم في النهاية يؤيد رأي البخاري. ثم جاء من بعد الدارقطني فرد على الدارقطني، ولذلك الحافظ ابن حجر في المقدمة، هذه المقدمة ساق لها فيها بابا كبيرا جدا في الرد على تتبعات الإمام الدارقطني للبخاري، وهذا يبين لك بأن الباب أغلق، ما في أي نوع من المواربة في الكلام على الصحيحين قط أبدا. ولما كما قلت ان بعض بقى العلمانيين واصحاب العقول واهل الضلال بيحاول يدخل من هذا الباب، يقول لك ان البخاري في حديث العقل لا يقبلها، اي عقل هذا؟ العقل الفاسد، اي عقل هذا؟ العقل مغيب، لا يدرك إلا ما رأى. وأنت لو قاعد الآن جالس في هذا المكان وتيجي تقول لي ده ماشي على القناطر واحد رايح جاي، أقول لك كذاب، كذاب أشر. إلا إذا جاءك دليل، واحد في التليفون قال لك فلان ماشي وشايفه هناك وتثق في هذا، أو واحد راح شاف الخبر وجاء خبرك به. فنحن ديننا يأتي بما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن الذي هو متواتر الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لكن الكلام على بعض الأحاديث أو بعض الآيات يقول لك العقل، العقل هذا لا، اركنه جانب. وذلك القاعدة عند أهل السنة إذا اختلف العقل مع النقل نسبق إيه؟ لا، في وقفة بقى، في وقفة ننظر في النقل. لو كان النقل هو القرآن، واحد يقول لك لا القرآن فيه مشكلة، ها؟ لا طبعا لا، ثم لا. طيب السنة بما صح، الحديث صحيح، وجاء واحد يقول لك عقلي يرفضه، نقول له ايه؟ لا، عقلك فاسد. فإذا ثبت النقل وخالف العقل نأخذ بإيه؟ بالنقل. وإذا ضعف النص وخالف العقل هذا شيء طبيعي، حتى لو العقل قبله. فرضنا مثلا حديث ضعيف ويقول لك أنا بحب الحديث ده، الحديث ده عجبني، نقول له لا. إذن قضية العقل ما هو إلا حكم ضابط. فالعقل لا يحسن حسن ولا يقبح قبيح، لأن مع الألف قد يختلف، تختلف العقول. لأن بعض الناس يرى العفن والنتن ويرى الفساد خير وحق، والعكس، ويرى الحق باطل، لأن العقول بتفسد وتخرب، لأن العقل هذا تابع للهوى. واضح يا أخوانا الصورة هذه؟ فعلى هذا قضية الكلام على الصحيحين من اللي هو إيه؟ كما يقال تعدى الخطوط الحمراء التي يعني ممنوع الاقتراب منها بالنسبة للصحيحين. قال سوى أحرف يسيرة، اللي هو بعض الأحاديث البسيطة التي حددت، يعني لا تقريبا يعني في حدود 100، إن زادت عدد قليل يعني مع الاختلاف إن البخاري أحاديثه أقل من أحاديث مسلم. وطبعا هذا يبين إن لو البخاري كله صحيح هيبقى زي القرآن، لأن الكتاب الوحيد الذي ليس فيه ذرة خطأ هو القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. فكل كتاب لازم تجد فيه اختلاف، وهذه من آيات الله عز وجل. وإن كون أن يصل عند الأمة على مدار هذه العصور والدهور أن أصح كتابين بعد كتاب الله البخاري ومسلم، دي آية من آيات الله عز وجل لهذين الكتابين. قال ثم استنبط، طبعا هناك كثير استدرك كما قلنا، استدركوا الاستدركات والإلزامات. طبعا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى لما راجع رسالة الإلزامات والتتبع أيضا بين أشياء طيبة جدا. قال بين الدارقطني ألزم البخاري بأحاديث أو بطرق لم يلزم نفسه بها، وفي أخذ ورد فيما وقف عليه من مضى من أهل العلم، لكن ما فيش حد جاب حاجة زيادة بعد ما العصور الأولى. وذلك نحن يخلنا الآن في الزمن الذي نحن فيه، إحنا جهلاء. لو جاء أعلم أهل الأرض وحب كده يعمل لي مشكلة في الصحيح نقول له لا ما ينفعش، لأن ممكن مثلا البخاري أو مسلم يسوق إسنادا وحديثا عنده منه علم وفائدة، رأى أن هذا الإسناد صحيح يبقى صحيح. قد يكون الحديث مثلا ساقه البخاري كما ذكرت أو مسلم معنعا، وهناك طريق صح عند البخاري أو مسلم لم يصل إلينا ولم ندركه ولم نفهمه. وليس كل ما جاء في السنة الآن ممكن نقول في مثلا يعني صواب 100% بمعنى الطباعة وهذه الأشياء، فلابد نحن نسلم لمن سبق. وذلك أذكر يعني أحد الإخوة أوقفني على حديث أنس، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد من طريق الزهري عن أنس، قال سمعت أنس أي الزهري الذي قال هذا، وفيه يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فدخل رجل تنطف لحيته من أثار الوضوء ويحمل نعليه في يديه، الحديث المعروف الذي تبعه في عبد الله بن عمرو. فالحديث في المسند صرح الزهري بالسماع، قال حدثنا أو أدي أخبرنا. الدار قطني في كتاب العلل ضعف الطريق بين أنه هناك وسط بين الزهري وبين أنس، وكلام الدار قطني وجيه جدا، فربما من بعض النساخ ربما بعد النسخ حصل مشكلة خطأ في الكتابة أو النقل. وذلك دائما يا إخواننا نقول بأن الحديث الصحيح يفيد العلم اليقيني مع وجود قرينة. الحديث الصحيح في البخاري أو مسلم ما صح يفيد، أو في أي كتاب يفيد العلم الايه اليقيني، بشرط في حته صغيره ان في ايه قرينه معه، ما يكونش فيه مشكله. يعني مثلا حديث مثل الذي ذكرته الان ده في مشكله، وهو ان في المسند تصريح بالسماع والدار قطني بين ان في مشكله وفي سقط، وعشان تجمع عاوز مشكله، هنا ظهرت ايه قرينه على خلاف ما اردنا. لكن الأصل فيما صح من الحديث، وذلك قال بعض أهل العلم مالك عن نافع عن ابن عمر ما بينك وبين المصلب إلى أن تكشف الستر، يعني فوق اليقين كأنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم، بس مجرد أنك تفتح الباب وتراه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيها من الأحاديث. من اللي استنبط؟ ابن الصلاح. لأن الأمة معصومة، لأن الأمة معصومة عن الخطأ، فما ظنت صحته وجب عليها العمل به لا بد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر. قال وهذا جيد، وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي. قوله ثم استنبط من ذلك، طبعا هو قال بأن الأمة تلقت الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة، بعض الأحاديث اليسيرة انتقدها بعض حفاظ الزمان، بمعنى أن الكتاب غربل وأن حفاظ الزمان، كلمة الزمان بقى من أول البخاري إلى زمن من؟ إلى زمن ابن الصلاح إلى يومنا هذا، يعني ما تجرأ على الصحيحين إلا أهل الباطل. لا واحد محامي جاهل أحمق غبي ما عنده دين ممكن يقول لك أصل البخاري فيه مشكلة، بعض الشيعة الذين ينكرون السنة قطيب يقول لك أصل مشكلة اللي مش عارف كذا. فالطعن في أصول الإسلام كارثة، وهذا بسبب كثرة الجهل عند المسلمين وقلة العلم والعلماء. يعني احنا الآن بنرى يا أخواننا أن قضية العلم هذه قضية ثانوية، وذلك أنا في يوم الجمعة الماضية يعني فعلت شيء عجيب جدا. بعد الجمعة طلبت الإخوة يجوا هنا في المسجد، أنا بخطب في مسجد الأنصار، وجئنا بالإخوة هنا وقلت نحن نريد أن نرتب مراتب العلم إلى ثلاث مراتب. المرتبة الأولى وهي ما تتعلق بأهل العمل والموظفين واللي بيشتغلوا هذه الأشياء، إنه ممكن نجعل يوم ثابت كدورة علمية زي الدورات اللي موجودة دي، يوم هم عاوزينه مثلا عنده فاضي يوم جمعة يوم سبت أي يوم من الأيام، ويبقى فيه دورة، معنى دورة بقى شرعية، معنى تديله بقى إلمامة بالعلوم الشرعية، لأن ما يكونش جاهل 100% يعرف بعض الأشياء كده من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا. ده رقم واحد، إن ده مشغول وموظف وعامل وبيشتغل وبيعمل يفضل نفسه يوم واحد. المرحلة الثانية وهي مرحلة التفرغ الكلي بس بعد كبر، واحد شاف نفسه بين أبوين أبوه وأمه، دخل هندسة صيدلة طب زراعة حراس أي حاجة، وبدأ نفسه في العلوم اللي هي الدنيوية دي، وفجأة بعد ما خلص بيشتاق لطالب العلم وبيفرغ نفسه. ده بالضبط زي إنسان ماشي على عكاز على عرج، لأن المسافة طالت وبعدت، يعني واحد بعد 22 25 سنة تقريبا هيبدأ يفكر انه يتفرغ. وبعدين بتنازعه اشياء اول ما بيوصل للمرحلة دي اول حاجة بفكر فيها الزواج. لكن اللي عمره 5-6 سنوات عمره ما يفكر في الزواج اطلاق، على بال ما يحصل ويحصن نفسه بهذا التحصين هيبدأ بقى يفكر ايه السبيل. وربما تجد لذة العلم عنده بلغت المنتهى، لا يرى يعني الا لذة العلم فقط، كما قال الشافعي وقرأ بمعنى الابيات بتاعته يعني ان قرع القلم على الورق ألذ من قرع الدف للجاري. فاذا الانسان اللي هو على كبر بيكون ايه على عوج وعرج، بس هو بيواصل بيزق، عمال يجاهد نفسه يكافح ويلا ها ويمشي، مره هتجوز ومره مش هتجوز ومره هتجوز ومش هتجوز ومشغول ويتجوز ومره همشي يمين ومره هزق ومره مشاكل، هو بيزق. بقي الصنف الاول الامة بتفتقده اللي مش موجود خالص الا في بعض البلاد كارض الحرمين على انفتاح من الدنيا، لان طالب العلم اذا فتحت عليه الدنيا بيهلك، ودي كارثه ايضا. الصنف بقى الوحيد اللي هو ايه اول ما تولد يرضع مع اللبن العلم، تقول له ام صالحه ترضعه العلم، هو اول ما تولد تفضل قاعده ماسكه المصحف قدامها، هو بيب قدامه بيرضع شايف المصحف الكتاب السنه القران مش عارف ايه، البيت خالي من كل الشواغل، يطلع الولد لا يرى الا الكتاب والسنه، عنده شوق يخلص القران مثلا 3-4 سنين 5 سنين ويبدا بيتعلم اللغه والنحو ويهيئ. ويمكن في اول لقاء بيني وبينكم في المصطلح ذكرت لكم قصه ابن الصلاح، لان البعض هو بيحاول يجاكر يقول لك انا طالب علم ممكن يسيب البيت كله والبيت كله يتلف ويخرب، هو ما فيش لا طال هذا ولا ذا. فالإنسان ينظر في نفسه يحاول كده يمسك الايه الامر من كلا دفتيه. لو ربنا رزق بولد او بنت، وطبعا البنت قد تكون افضل من الولد، ليس معنى كلامي للولد فقط، قد تكون البنت اذا خرجت بنت عندها دين من الاصول ربما تنجم عالما. ودايما اخواننا يعني يبهرني جدا هذا المشهد، ان ام الشافعي كانت فلسطينيه من فلسطين ومتزوجة من رجل مكي قرشي، وكان جالس معها في فلسطين. فلما مات أبو الشافعي كان عنده بقى الشافعي له أخوال خالات أقارب الأم، فوجدت الأم وهذا يدل على أن عندها دين وعقل، وجدت أنها إن ربت ولدها في هذه البيئة تغير لسانه لحن، فهاجرت من فلسطين إلى مكة وزوجها ميت، وقامت على رعاية هذا الولد إلى أن صار يعني كان يقال بأن الشافعي ما لحن قط، يعني ما جابش كده مرة حرف غلط. فلذلك بعض طبعا في نوع من المبالغة، بعض العلماء قالوا كأن القرآن نزل بلسان الشافعي، ما فيش خطأ عنده إطلاق. طب إيه ما الذي فعل؟ هم امرأة لكن كان عندها عقل عاقلة، تركت الأم والأب والأسرة والأهل والعشير إلى هذا. نفس القضية أم سفيان بن عيينة لما هاجرت به إلى مكة قالت يا أهل مكة هذا ولدي سفيان علموه العلم، والولد كان فيه نوع من النبهة والذكاء. خرج يعني كان بيزحمل، كان عمره 5 سنوات أو 10 سنوات، في خلاف هل 5 أو 10، والذهبي يرجح أنه تقريبا 10. فكان سفيان يجلس وصغير، فيرى ان عمرو بن دينار الشيخ الكبير هذا يزاحم عليه الطلبة، فماذا يفعل سفيان؟ نظر الى الطريق الذي يأتي منه الشيخ، كان عنده حمارة اتان، كلمة حمارة خطأ مش كده؟ اتان ماشي. فوجدوا بيأتي بالاتان، ركب الاتان من مسافة بعيدة ويدخل بقى ايه الى قرب المسجد، ويدخل المسجد ويجتمع الطلبة عليه مش عارف يصطاده، فانتظره على مشارف دخول المسجد مسافة بعيدة، هو صغير، وراح رايح بسرعة وامسك ايه بخطام الدابة او الزمام بتاعها وامسكها، وفضل يجر الشيخ، والشيخ يشوف عيل صغير بيجره الى ان اقترب من المسجد. وطبعا سفيان حب يعمل ايه كده عشان ايه ينزل على رجليه. تخيلوا لو ان واحدا منكم رأى هذا المشهد هيعمل ايه في الولد ده؟ ده نحطه فرح جيبه وحطه كده جنبه يلا اقرأ واقرأه وصار له منزلة. يعني من ضمن الاشياء ايضا وقعت لابن عيينة انه كان في مجلس وفي ولد صغير بيجلس بجواره، فالبعض طبعا الكبار بيتعجب لما هذا، فقال كيف لو رأيتموني وعمري او طولي 5 أشبار وزيلي بمقدار ونعلي معرفش مين ومحبرتي كالجوزة ومقلمتي كالموزة وانا صغير، فاذا دخلت على الشيخ لعمر بن دينار قال افسحوا للشيخ الصغير. اذا وصل عند هؤلاء اهتمام بهذا النوع من الايه من التعليم، لكن اللي مخلص لي ده عدل 20 سنة عمال يدرس جغرافيا والتاريخ ومش عارف مين ورايح جاي ومش عارف حاجة، وبعدين بعد كده هيفضل. طبعا لا اقلله من هذا، لكن انا بنبه الاخوة الافاضل ان احنا في حاجة لحفظ دين الله عز وجل على اصول متأصلين. يعني البعض لما انا قلت هذا الكلام البعض جن جنونه، يعني جاءتني رسائل كثيرة جدا، يعني هذا معناها ان احنا ازاي انا ممكن اسيب ابني بلا تعليم؟ انا قلت هذا الكلام؟ هو لو عندك مثلا المليون المسلمين، اقول مثلا مليار 1000 مليون مسلم او 1500 مليون، يعني 1.5 مليار. طب احنا لو طلعنا منهم 10 بهذه الصورة فيها مشكلة؟ 10 من مليار، يعني لو كل الاخوة اللي موجودين دول كده كلنا جميعا طلع مننا واحد بهذه الصورة فيه ما فيش مشكلة، احنا عاوزين كده. لكن لما اسد الباب، طب ما هو الكبير ده، احنا الان لو شفت اي شيخ مصري مهما بلغ من العلم امسك في اللغة هتلاقيه صفر، مش اللغة النحو والكلام، لا خليه بقى يتكلم براحته مش عارفه، هتلاقيه صفر. الفقه 0 و0 من على الشمال مش من قدام، الحديث 5 أصفار، كل شيء مجرد، يعني زي بقولك ايه واحد ايه امشي على عرج، زي بقول بنحن بنعرج، يعني كمن قال من سبق، يعني لما سفيان بن عيينة سأل بعض الحاضرين من الطلاب، سأل عن عالم الشام قالوا مات، سأل عن عالم العراق قالوا مات، ما بقي إلا هو بكى، قال إن ذا الزمن أسود فيه، يعني زمن سوء، وده سفيان بن عيينة. فأين العلماء؟ العلماء يحتاجون إلى من يؤهل نفسه لتأصيل هذا العلم، إن لم يكن فيك عن طريق ذريتك، وإنك تهب من أبنائك ولدا بنتا لهذا الباب العظيم الذي هو يعتبر الآن باب مسدود، وده يحتاج إلى متابعة وحزم، حزم شديد، لأن المرأة ضعيفة، الأم يعني ممكن تظل مرحلة الطفولة هذه تدلع في الولد وتجيبه لك يمين شمال شمال يمين، بعد 5-6 سنوات يستحيل ويصعب جدا إنك تنقذه. فلذلك يعني أعرف بعض الإخوة كان ربما يعني بين الفينة والفينة يترك ولده عند خالات أمه، عند الخالات، فكان هذا الولد في الصغر يرى التلفاز، تعلق بذهن هذا، كان بين الفينة والفينة يذهب يشوف في أماكن فيها التلفاز، إلى أن فسد فسادا عظيما مبينا جدا. فالعلة في الصغر يصعب علاجها جدا، لو أي داء تعلق بالطفل يصعب جدا. فطبعا أنا أطلت النفس في هذه الجزئية، نحن بحاجة إلى يا أخوانا تهيئة علماء، ما تتكش أنك شايل لكتابك البخاري رايح جاي عملت زيني نفسك على السكك رايح جاي أنك بقيت العالم من حرير، لا أبدا، ما يوجد الآن عالم إطلاقا إطلاقا. العالم اللي هو كما قلت رضع اللبن مع العلم، العلم مع اللبن، وبدأ ايه طبعا فيه اهتمام به، ولو انسان فرغ نفسه لهذا يجر. يعني قابلت مرة في الحمول رأيت طفلين تقريبا 4 و5 او يعني في حدود 5 تقريبا، يعني واحد من الاطفال كان في محاضرة فقرأ، وجدت صوت جميل جدا شجي ومخارج جميلة، انبهرت. فأبوهم قعد بقى فرحان طبعا وحق له أن يفرح، فقلت له من علم الطفلين دول؟ قال الأم أمهما جلست فرغت نفسها تعلم الولدين دول القرآن. لكن بقى دلوقتي الاخوه الافاضل اللي وديه لحضانه والوديني ما اعرفش مين ويدي لمين وشمال وشمال ويمين والخاله والعمه والجاره والجيران، وهذا البلاء المبين جدا. ربما خاله تفسد عليك الولد ابد الدرس، ربما حماتك ام الزوجه تفسد عليك الولد ابد الدهر، ربما امك انت، اخوك، اختك. اذا نحن في حاجه الى وضع اطفال في حضانه الى ان نتنافى، يعني اذا من سلم لك بعد سن البلوغ فهنيئا لك. وطبعا يعتبر الوتد والاساس تم بالنسبه لهذا. قال: ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيها من الأحاديث، لأن الأمة معصومة من الخطأ، وقلنا الأمة هم العلماء، فما ظنت صحته وجب عليها العمل. ذلك لابد، قلنا بالنسبة للصحيحين فهما يفيدان العلم الايه اليقيني، لكن كلمة العلم اليقيني دي بقى في أي حديث تحتاج منك معك إلى ايه قرينة، قرينة يعني تريح بها نفسك ان هذا الحديث طبعا يفيد العلم اليقيني 100%. وذلك الخلاف بين اهل العلم بين هل هو يفيد اليقين او الظن خلاف شكلي، خلاف شكلي فقط، فان من قال يفيد الظن بغير القرينة، لان ممكن اي عالم يهم، يعني مالك النجم له اخطاء ولا ما له اخطاء؟ له اخطاء. فليس كل حديث يأتي به مالك يفيد اليقين، لكن لو مع الحديث قرينة، لأن معنى قرينة برضو مش هفتح الباب عشان أهل البدع يقول لك لا، لأن أهل الضلال يقولون بأن الحديث حديث الأحاد لا يفيد أو لا يفيد في العقائد، لأنه يفيد الظن، لأن العلماء بل الذين علماء الوصول أصلوا الحديث إلى متواتر، ده يفيد اليقين أو القطع، وأحاد يفيد الظن اللي هو من واحد لإيه لعشرة. طبعا هذا كلام نظري، نظري عند من؟ عند أهل الحديث لو قالوا به، لكن هذا التقسيم في حد ذاته عليه خلاف عظيم بين أهل العلم، وأنه ما نشأ إلا بعد آخر أو في أواخر القرن الثالث أو من أوائل القرن الرابع، إن هو الحديث يقسم إلى أقسام. إذ الحديث إسناد بنفسه، لو جدنا مثلا إسناد كمالك عن نافع عن ابن عمر مع 100 إسناد من طريق بعض العلماء كابن لهيعة وكبعض الذين فيهم نوع من الضعف، هذا أقوى وأعلى، هو إسناد واحد. فلذلك هنا كما قلت بأن يفيد القطع يفيد اليقين مع وجود قرينة فيه. ثم قال: لأن الأمة معصومة عن الخطأ. كذلك أيضا الإسناد، لو أن مالك وهم، الذي بعد مالك من؟ القعنبي أو مثلا يحيى بن يحيى أو أحد هؤلاء الفحول الكبار، لو أنه يعني ما ذكر تعليقا على هذا عند مالك أو من بعد يحيى بن يحيى، فإذا هنا ما في قرينة تثبت أن فيه إشكال في الحديث، يبقى وجب علينا نحكم بالقطع في الحديث. لكن جاء يحيى بن يحيى، جاء البخاري، جاء مسلم، جاء أحد وقال الإسناد فيه إشكال، يبقى القرينة اهتزت، يبقى لابد نرجع إلى الأصل في هذا الإسناد وننظر إيه ما فيه. لا بد أن يكون صحيحا في نفس قال وهذا جيد. أيضا ربما يقول قائل: نحن نقلد علماء الحديث والتقليد مذموم ومنبوذ. فهنا فرق بين التقليد في الأصول الثابتة كالكتاب والسنة وبين التقليد في العلوم المحدثة. يعني علم المصطلح هذا من الذي أصله؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال عند المصطلح الحديث صحيح كذا والضعيف كذا؟ أبدا، لكن العلماء هم الذين أصلوه، إذن يرجع إليهم في علمهم. بالنسبة للغة كان دائما الشيخ عابد رحمه الله تعالى كان من أندر علماء اللغة في الزمان ده ومن هذه البلد، هو كان يقول لي: أي باب خلافي في النحو خذ ادخل فيه. يعني مثلا لو قلنا مثلا أبا أبو أبي، كثير من اللغات أبا تصلح لإيه؟ للكل، للنصب والجر والرفع. ممكن نقول يعني قال أبا فلان من أبا فلان إلى آخره.
فإذا في النحو اللغة علماء اللغة نرجع إليهم فيما جمعوا وأصلوه من اللغة. نفس القضية بالنسبة للفقه، نرجع إلى أصول الفقه في هذه الإيه المسائل، فنرجع إلى علماء الحديث فيما قالوه في هذه المسائل وهذه الإيه الجزئيات. فإذا العلماء صححوا حديث نصححه، ضعفوه نضعفه. ولو أن عالما ممن أو ممن سبق صحح حديثا أو ضعف حديثا على الإجمال، يعني في مثلا عالم صحح حديث على الإجمال إن الحديث ده كله طرق صحيح، والبعض ضعف حديث على الإجمال، من جاء بعد هؤلاء العلماء مهما قال لو خالف لا يقبل أيا كان منزله أو مكانته، لا يقبل منه هذا أبدا. قال وهذا جيد، وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي وقال لو استفادوا القطع بالصحة من ذلك. وقلنا هنا الخلاف شكلي بين الظن وبين اليقين، يعني مجرد صورة فقط في هذا. ولذلك عندنا مثلا المسائل الإخبارية تتعلق إلى أول حاجة القطع، والقطع هو اللي هو العلم اليقيني، وكلمة القطع بمعنى 100%، يعني 90% ما ينفعش، 100% قطع. ولابد إذا اعتقدنا وقطعنا بنص لابد أن نتعبد لله عز وجل به يقينا، ما في خلاف. يمكنش عندي يعني ورد مثلا حديث في قيام الليل، حديث في بعض الصلوات في هذه الأشياء، وأنت رأيت أنه صحيح ومعنى يقيني، يبقى لازم تتعبد إلى الله بهذا الإيه الحديث. وفي عندنا الظن يفيد الظن وهو دون اليقين، والظن ده ممكن يكون 90-95% مثلا ظن، يعني الغالب عليها الصحة، لكن عندي ظن ليس يقين 100%، ظن. عندنا الوهم ولا ايه الشك الاول، مش كده؟ عندنا الشك وبعدها الوهم، هذه درجات في نزول قبول الخبر. قلت من الذي قال هنا؟ ابن كثير. وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه والله أعلم في قضية إيه أنه يفيد اليقين حتى ولو كان إسنادا واحدا. حاشية. ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية مضمونه، وده ينبئك على أن ابن كثير كان من تلاميذ من؟ ها؟ ومشكلة ابن تيمية رحمه الله تعالى في زمانه قل أن ترى أحدا ينتسب، لكان الذي ينتسب لابن تيمية جريمة، لأن ابن تيمية رحمه الله تعالى هو الذي بعثر المذاهب، لأن المذاهب وصلت للقرن السابع والسادس والثامن، وصلت إلى مرحلة خطيرة جدا أن ربما من لم يكن له مذهب ربما يكون كافرا زنديقا عند بعض هؤلاء أصحاب المذاهب، وربما بعض المذاهب يكيد بعضهم لبعض، وصل الخلاف إلى مراحل أن المالك قد لا يتزوج بالشافعية والعكس من أصحاب المذاهب. فشيخ الإسلام ابن تيمية حرر الأمة، قال نرجع للأصول النص، وكان عالما مجتهدا فقيها ولكن حورب وحبس، فكان يصعب جدا جدا أنه حد ينتسب إليه. قيل لابن كثير أو قيل عن ابن كثير أنه يميل إلى الأشعرية، لأن الزمان كان طبعا لابد اللي يدخل للمدرسة الأشرفية لابد اللي يكون فيه نوع من إيه من الأشعرية، مش الشعر يعني اللي هو المذهب الإيه الأشعري. فقيل بأن ابن كثير يعني بيميل الأشعرية عشان يدخلوه، فقال قائل والله لو أقسم بالله أنه به شعر من رأسه إلى قدميه ما صدقنا. وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى. فعلى هذا يعني كان بقى ممكن ايه يذكر ابن تيمية في ايه في حاجات كده مستخبية، كتاب مصطلح ما حدش يشوفه، يعني انا عدت ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية انا اظن العد بتاعي ثلاثة تقريبا، في ثلاث مرات، في ثلاث مواقع فقط، ثلاثة او اربعة مش متذكر، وغالبا ثلاثة فقط، خوف ان حد يمسك انه ذكر اسم ابن تيمية. وشوف الان اين ابن تيمية، شوف اين هو منزله، يعني واحد زي بلد زي السعودية دي أرض الحرمين، هات له قول له أنا عندي ورقة مخطوط لابن تيمية هشتريها ب100,000، هيشتريها منك إذا لم يكن لها أصل آخر. قال مضمون هذا الكلام بأنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة، منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ أبو حامد الإسفرايني والقاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية وابن حامد وأبو يعلى ابن الفراء وأبو الخطاب وابن الزاغوني وأمثالهم من الحنابلة، وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية. قال وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحاق الإسفرايني وابن فورك وابن فورك. قال وهو مذهب أهل الحديث قطيبة ومذهب السلف عام. طبعا الحتة اللي جابها دي بقى إيه؟ اللي هم علماء الأشعرية، لأن كما قلنا السلطة لهم، المنزل منزلة العلم لهم، زي مثلا من فترة من حوالي تقريبا مثلا إيه 60 سنة تقريبا 70 سنة كان الأزهر هو الأصل، من لم ينتسب إلى الأزهر ما له دين إطلاقا، وإذا كان أي واحد عاوز يتكلم لازم عن طريق الإيه الأزهر، إلى أن اهتز الأزهر. وطبعا اهتزاز الأزهر يا أخواننا ليس بقلة علماء، ولكن اهتزاز الأزهر كان أنه اعتمد على الدراسة الأكاديمية التي انحصرت من فترة في المسجد الجامع الأزهر فقط، ثم انحصرت بعد ذلك من المسجد إلى الإيه إلى الجامعة، فصار هناك ليس خلطة لعلماء الأزهر إلا بمن بلهم بيتعلموا عندهم فقط تعليم أكاديمي، فمن ثم انحسر الباب. هم طبعا علموا اللي هو الجيل بقى من 50 سنة اللي فاتت إلى الآن جيل عاوز الشهادة فقط، قل منهم من يتفطن إلى أنه عاوز يكون عالم يعني نحرير بحر، وطبعا لا شك فيهم علماء كبار لا أنكر هذا. ثم سقى أن دول أن الكلام اللي هو اتقال ده هو ده كلام شيخ الإسلام، وأيضا ممن وافق على هذا أيضا بعض الأشاعرة كهؤلاء العلماء واستطرد في أقوال هذه المذاهب. قال وهو مذهب أهل الحديث قطيبة ومذهب السلف عامة، وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا فوافق فيه هؤلاء الأئمة بأنه يفيد الإيه اليقين. نقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا، واستغفر لكم إن شاء الله نكمل قراءة البخاري إن شاء الله.